بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل أيها الإخوة مراجعتنا لمتن أبي شجاع رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي. والمسح على الجبيرة متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وجاءت فيه بعض الأحاديث التي فيها ضعف، لكن المسح على الجبيرة وارد عن السلف رحمه الله تعالى كعطاء وعبيد بن عمير، ويقاس على المسح على الخفين. والجبيرة هي الأعواد التي يشد بها العظم المكسور، وكذلك يدخل في حكمها اللصق الذي يكون على الجروح، فهذا يدخل في الجبيرة. قال: يمسح عليها، يعني يغسل العضو الصحيح ويمسح على الجبيرة. هذا باتفاق العلماء، لكن اختلفوا هل يتيمم زيادة على هذا أو يكتفي بغسل العضو الصحيح ومسح الجبيرة. فعند الشافعية كما قال هنا ويتيمم، هذا عند الشافعية في الجديد، وكذلك مذهب الحنابلة يقول يتيمم إذا جاوز بها محل الحاجة أو شدها على غير طهارة يتيمم. يعني عندهم مثلا الجنب أو الذي يريد أن يتوضأ يغسل الأعضاء المكشوفة الصحيحة ويمسح على الجبيرة ثم يتيمم أيضا. وعند الحنفية والمالكية أنه لا يتيمم، ويكون صاحب الجبيرة على حالين: إذا كان أكثر بدنه صحيحا سواء كان في الغسل أو في الوضوء، يعني مثلا يده فقط هي التي عليها جبيرة، فيقولون يغسل جسمه أو يتوضأ في سائر أعضائه ويمسح على الجبيرة ولا يتيمم. وإذا كان العكس، أكثر جسمه عليه جبائر، يديه ورجليه مثلا ما بقي جزء سليم إلا وجهه، يقولون هنا يسقط عنه الغسل أو الوضوء وعليه أن يتيمم فقط، فلا يجمع بينهما. وهذا أيضا نص الشافعي في القديم، اختار بعض أصحابه. وهذا والله أعلم أقرب لقصة عمرو بن العاص. قصة عمرو بن العاص في رواية أنه تيمم، قال: فتيممت لما خاف على نفسه البرد وكان جنبا، قال: فتيممت. والبخاري ذكر هذه الرواية، علقها في صحيحه، وكذلك صنيع أبي داود يدل على أنه يصحح هذه الرواية. وهناك رواية: فغسل مغابنه وتوضأ، فغسل مغابنه وتوضأ. فالشافعية كأنهم أخذوا الروايتين جميعا، قالوا في رواية كذا وفي رواية كذا، فنجمع بين الغسل والتيمم. لكن الله أعلم، رواية فغسل مغابنه وتوضأ فيها نظر من حيث ثبوتها، ولهذا الله أعلم الرواية الصحيحة أنه تيمم فتيممت. وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت أن يغتسل، قال: تيمم. لم يذكر غسل ما يستطيع من بدنه، قال: تيمم. نعم. يعني هذا والله أعلم قد يكون أقرب، والله أعلم. قال ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر. إذن مفهوم الكلام إذا وضعها على غير طهر يجب عليه أن يعيد عند الشافعي، فيشترط عند الشافعية في لبس الجبيرة أن يلبسها على طهارة، وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وخالفهم الحنفي والمالكية، ورواية أيضا عند الحنابلة رجحها ابن قدامة، قالوا هذا يشق على الناس جدا، لأن الإنسان إذا أصيب بجرح أو كسر لا يعلم أنه سيصاب به حتى يتهيأ له بالوضوء ويضع الجبيرة على طهارة، فإذا أصيب به قد ما يستطيع أن يغسله مع الجرح والدم. ولذلك هذا أقرب، الله أعلم، أن هذا الشرط يعني فيه شدة وليس هناك دليل واضح يدل عليه إلا يعني القياس، فهنا يسهل في هذا والله أعلم. قال ويتيمم لكل فريضة، هذا تقدم معنا في الحديث عن التيمم أنه طهارة بدلية، ومثل ما جاء في حديث أبي هريرة وأبي ذر قال فليمسه بشرته، يعني من فقد الماء، فهذا يدل على أنه طهارة يعني بدلية وفيها ضعف. والمسلم مأمور عند دخول الوقت أن يتوضأ للصلاة، فإذا ما وجد الماء يتجدد له التيمم، والله أعلم. والآثار وردت، ورد أثر عن ابن عمر كما عرفنا، وفيه إشكال في سنده أنه يتيمم لكل صلاة، وهذا مذهب الجمهور، يتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. نعم، وهذا يعني عليه جماهير العلماء الذين اختاروا، حتى الذين اختاروا أن يتيمم لكل فريضة يسهلون في النوافل، خلافا للمالكية يقول لا تطوع قبل الفريضة بصلاة غير الراتبة، لكن صلاة النافلة أوسع، قالوا لأن النوافل في حكم صلاة واحدة، فمن نوى مثلا أن يصلي ركعة ثم أراد أن يجعل النية ركعتين، يعني غير النية من الوتر إلى نافلة أخرى قيام ليل، فهذا واسع، فكأنها في حكم الصلاة الواحدة. قال ثم ذكر ما يتعلق بالنجاسات، قال وكل مائع خرج من السبيل، قال فصل في بيان النجاسات وإزالتها، قال وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. فما خرج من السبيلين نجس من البول والغائط والمذي والودي، استثنى المني، إلا المني، وهذا عند الشافعية والحنابلة أن المني طاهر خلافا للمالكية والحنفية، والشافعية والحنابلة يستدلون ببعض الروايات في حديث عائشة عند مسلم مثلا قالت كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه ثم يصلي فيه، فقال لو كان نجسا لما اكتفت بحكه هو يابس. وأيضا رواية الفرك يعني والله أعلم. ثم قال وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. غسل جميع الأبوال والأرواث واجب، طبعا بالنسبة للإنسان هذا باتفاق العلماء، بول الإنسان نجس كما في حديث الأعرابي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصب على بوله سجلا من ماء، وكذلك عند الشافعية أن بول وروث ما يؤكل لحمه نجس، لأن ما استثنى هنا إلا بول الصبي، فعندهم أنه نجس. حتى لو كان مأكول اللحم، طبعا غير مأكول اللحم يتفق العلماء على أنه بولة وروثة نجس، لكن مأكول اللحم اختلفوا فيه، فعند الشافعية أنه نجس، وعند المالكية والحنابلة، والحنفي عندهم تفصيل أنه طاهر وليس بنجس، واستدلوا ب يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها لما اشتووا المدينة، وكذلك حديث الصلاة في مرابض الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره. فيقول هذه أدلة تدل على يعني طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، والله أعلم. نعم. طبعا أما ما طبعا ويدخل في هذا كذلك، يعني هم يقولون ما ينفصل من باطن الحيوان إذا كان باستحالة فهنا يعني يكون نجسا، طبعا على التفصيل، إذا كان مأكول اللحم لا يكون نجسا كما عرفنا. أما يعني القيء أيضا هو نجس عند الشافعية وعند سائر العلماء، القيء ويستحيل، فأيضا هنا لا يفرقون، يقولون القيء نجس عند الأئمة الأربعة على خلاف يعني مقداره وتغيره. فأيضا هذه مسألة ينتبه لها، القيء الإنسان إذا قاء فقيئه نجس، كما جاء في الأثر عن ابن عمر، وكان روي مرفوعا لكن الأقرب أنه موقوف، يعني من أصابه رعاف أو قيء، فيعني ذكر الخروج من الصلاة والبناء عليها أنه يتوضأ. قال إلا بول الصبي، طبعا هذا مستثنى من غسل جميع الأبوال، ليس معنى هذا أنه ليس بنجس، يقول هو نجس، حتى بول الصبي نجس، لكن يخفف في طهارته، يخفف في طهارته في تطهيره، يعني فكما يعني قال إلا بول الصبي، يعني قال الذي لم يأكل الطعام، المقصود لم يأكل الطعام، لم يستقل به، فإذا كان صبي يعتمد على الرضاعة في أول سنتين مثلا ويأكل شيئا من الطعام، فهذا يرش بوله لأن لم يستقل بالطعام. أما إذا ترك الرضاع وكان الطعام هو الغالب على أكله لكن الرضاع يأتي أحيانا، فهذا يغسل بوله. قال يرش الماء عليه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية، يقولون يغسل بول الصبي، لكن الحديث ورد في هذا يعني كما في حديث عائشة عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه، وفي رواية فلم يزد على أن نضح بالماء، وفي رواية فرشه فنضحه ولم يغسل، هكذا روايات في الحديث. وحديث أبي السمح عند أبي داود رضي النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الغلام ويرش من بول الجارية، ويعني يذكرون أن في الإعجاز العلمي اليوم في السنة مطهرة، أن سبحان الله الميكروبات في بول يعني الأنثى يعني أكثر بكثير كنسبة يعني بالنسبة إلى بول الصبي، ويذكرون بعض العلل الأخرى والله أعلم. قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وهذا مذهب جماهير أهل العلم الإخوة في العفو عن النجاسات، أن الجمهور يقولون لا يعفى إلا عن الدم، والدم إذا كان يسيرا، هذا عند الجمهور خلاف الحنفية، الحنفية عندهم أوسع المذهب، عندهم أوسع من هذا، يعني يعفى عن النجاسة المغلظة إذا أصابت الثوب أو البدن، من الدم من البول، يعني إذا كانت لا تزيد على درهم، يقولون درهم هو موضع خروج الحدث، يستدلون على هذا بأن الشرع جاء بالاستجمار، والاستجمار يزيل الأذى لكن يبقى أثره، يعني النجاسة تبقى. ويقدرون درهم، يقول لأن موضع خروج الأذى يقارب يعني في الحجم درهم، فمن هنا قالوا بشرط أن لا تزيد النجاسة على درهم، وهذا مذهب الحنفية، وفيه وجه يعني كما ترى. لكن الجمهور يقولون أصلا هذه يعني رخصة خاصة في يعني في الاستنجاء، يعني جاءت الشريعة بها، ويعني لا يقاس عليها يعني النجاسات الأخرى إلا ما ورد به الدليل، وقالوا الدم ورد فيه الأدلة، لكن البول مثلا يعني يبقى على الأصل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، معلوم أن الذي يصيبه هو الرشاش أو شيء يسير يعني ليس كثيرا، فهذا هو الأحوط لا شك أن النجاسات لا يعفى عنها، هذا هو الأصل. الاستجمار هذا أمر آخر، هذه طريقة من طرق التطهير يعني جاءت من باب التخفيف والتيسير. إلا الدم عند الجمهور قالوا إلا اليسير من الدم، الشافعي يقولون يعني اليسير يعرف بالعرف، والإمام أحمد يقول ما لا يفحش في القلب، وعند المالكي يقولون بمقدار الدرهم يعني من الدم. والدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، إذا كان الدم فاحشا مثلا على الثوب فعليه الإعادة، وإن كان قليلا فليس عليه إعادة، فهذا نص في التفريق عن ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا حالات الضرورة تختلف، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذا إذا كان الدم ينزف وما يستطيع يعني إلا أن يصلي فهنا يعفى عنه طبعا، لكن المقصود هنا يعني في غير حالة الضرورة، والآن الدم موجود على الثوب أو البدن فهنا ينظر، إذا كان كثيرا فلا بد من غسله، أما إذا كان قليلا فيتجاوز فيه. لذلك جاءت آثار كثيرة عن الصحابة في العفو عن الدم اليسير، من مثل البثرات، دم البثرات، والدم أحيانا يخرج من الأنف، فكما جاء يعني عن ابن عمر عن ابن أبي أوفى وغيرهما. قال وما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء، ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم يسيل مثل الذباب والبعوض وغيرها، فهذه يعني هذا عليه عامة الفقهاء أن هذا يعني يتساهل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري. وهذا من يسر الشريعة لأن هذا في مشقة إذا قلنا بنجاسة يعني هذا. قال والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. الحيوان كله طاهر، هذا هو الأصل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا يلزم منه الطهارة الانتفاع بالحيوانات. استثنى الشافعية والحنابلة الكلب، الكلب عندهم نجس، نجس عينا وما يتولد منه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، وإذا كان المتولد من جسمه نجس فالأصل من باب أولى أن يكون نجسا، إذا كان اللعاب نجس فكيف بأصل يعني الكلب عينه، وهذا فيه قوة كما ترى. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، طبعا المالكية أوسع المذاهب في هذا، المالكي عندهم الكلب طاهر عينا ولعابه طاهر، كل شيء طاهر فيه، الأصل عندهم الطهارة في كل حي. وطبعا الحنفية يقولون الكلب طاهر في عينه لكن يعني سؤره ورطوباته ولعابه نجس، يعني كان قولهم مثل قول الشافعي والحنابل، يعني في النهاية يعني ما ينفصل عنه هو نجس هذا الكلب. أما الخنزير فهذا عند يعني جماهير أهل العلم خلافا للمالكية. المالكية حتى الخنزير عندهم يعني طاهر، إن الأصل في كل حيوان أنه طاهر، لكن الخنزير الله تعالى قال فيه أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. وكلمة رجس يعني تحمل على النجاسة يعني الحقيقية الحسية. نعم. قالوا ما تولد منهما أو من أحدهما. نعم. تلاحظ هنا طبعا ما ذكر الحمار، فيدل هذا على أنه طاهر، وهو كذلك عند الشافعية طبعا المالكية ورواية عند الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وما كان يأمر بالتحرز من عرقه، وأيضا يقاس على الهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فجعل هذه هي العلة في طهارتها لما شربت من الإناء. وكذلك الحمار من الطوافين يستخدمه الإنسان، حمار الأهلي، خلافا يعني الحنابلة والحنفية كان عندهم كذلك النجاسة، يقولون بنجاسته، لكن يعني الله أعلم القول بالطهارة يعني أقرب. كذلك يعني السباع الأخرى يعني التي هي مثل الكلب مثل الأسد، وما يفترس بنابه، أو كذلك الصقور والنسور التي تفترس بمخالبها، ف يعني هذه نجسة عند الحنفية ورواية عند الحنابلة. يدل على هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القلتين سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والكلاب، تأمل كيف قرن بين هذا وما ينوبه من السباع، هذا يدل على أن سؤرها مؤثر في الماء، وإلا ما سئل عن هذا، والمتقرر عندهم النجاسة والله أعلم. فمدام أن السؤر نجس فالأصل أن يكون نجسا، وهذا مذهب الحنفية ورواية أظن عند الحنابلة، خلافا للشافعي والمالكي ما استثنوا باقي السباع، استثنوا الكلب والخنزير فقط والله أعلم. قال والميتة كلها نجسة، وهذا مر معنا في أول الكتاب، تكلمنا عن الميتة وحرمت عليكم الميتة، قال إلا السمك أو إلا السمك والجراد، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان في السمك والجراد، وهذا جاء مرفوعا لكنه لا يصح مرفوعا، إنه موقوف على ابن عمر. إلا السمك والجراد. قال وابن آدم، نعم، لأن الإنسان لا يندس بالموت، ولقد كرمنا بني آدم مسلما كان أو كافرا، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم خلافا للحنفية. الحنفية يقول الإنسان يندس بالموت لأن لما فيه من الدم المسفوح، فالدم تجمع في بدنه فأصبح نجسا، لكن الله تعالى كرم الآدمي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله أن المؤمن لا يندس. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب. هذا بالنسبة للكلب، إذا ولغ الإناء فينا أحدكم فليغسله 7 مرات. هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح. أما التتريب الوارد في حديث أبي هريرة أولاهن بالتراب، الصحيح أن هذه الرواية لا تثبت، يعني في حديث أبي هريرة الذي ثبت غسل الإناء 7 مرات، وبين هذا الإمام أبو داود في سننه، بين ضعف هذه الرواية فيها تفرد ومخالفة، لكن يثبت التتريب من حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم قال وعفروه 8 بالتراب، مقصود 8 يعني أن تكون مع الغسلات 7 إحداهن يعني بالتراب، يرجع إلى نفس معنى حديث أبي هريرة كما ذكر العلماء. وأيضا التتريب جاء عن ابن عمر، لا آسف، العدد 7 مرات جاء عن ابن عمر، فالشافعية والحنابلة يقولون بالتتريب، يقولون 7 مرات إحداهن بالتراب. المالكية يقولون سبع بدون تراب، لأن ما صحت الرواية عند الإمام مالك، والحنفية ما يجب عندهم لا عدد ولا تتريب. لكن ما دام أنه جاء في حديث عبد الله بن غفل التتريب، وفي حديث أبي هريرة يعني العدد، فيؤخذ به. وهنا قال الكلب والخنزير، الكلب والخنزير، طبعا هذا عند الشافعية في الجديد وكذلك الحنابلة، انقاسوا الخنزير على الكلب بجامع النجاسة العينية، لكن عند الشافعية في القديم، وطبعا كذلك يعني الحنفية والمالكية طبعا باب أولى يكون طاهر عندهم، أنه يعني يغسل مرة كسائر النجاسات، لأن هنا وهذا رجحه النووي أنه لم يدل عليه الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم خص الكلب، والأصل يعني عدم وجوب ذلك إلا بدليل. وأيضا ينبهون هنا الشافعية على أنه لا فرق بين أن يتنجس بولوغه أو بوله أو دمه أو عرقه أو شعره فيغسل يعني سبع مرات إحداهن بالتراب، فهذا أحوط، وإن كان بعضهم يقول هذا خاص بالإناء، لكن هذا أحوط. وأيضا يعني في قيام الصابون مقام التراب أيضا خلاف عند الشافعية، لكن هذه المنظفات ممكن يكون فيها تطهير زائد، الله أعلم. وإن كان يذكرون أن الكلب فيه مكروبات يقتلها التراب، لكن أيضا كما هو معلوم أن هذه الميكروبات يعني قد تموت بهذه الصابين، لكن لا شك أنه الوقوف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأكمل، هذا هو الأولى والأحوط. قالوا يغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، نعم هذا يعني قول جماهير العلماء، سائر النجاسات تغسل مرة واحدة، والثلاث أفضل لأن ذلك إزالة نجاسة، فيستحب التثليث فيها كالأحداث. وهذا قياس مع الفارق في الحقيقة، لأن النجاسة المراد منها إزالة العين، بخلاف الأحداث هي من باب العبادة، فجاءت فيها صورة خاصة في التطهير والتطهر. لكن إذا كان في هذا إزالة تامة فهذا طيب، لكن ما يتقيد بالثلاثة. قال وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، إذا تحولت الخمرة يعني إلى خل وذهبت خاصية الإسكار منها تطهر، وهذا بالإجماع، إذا كان بنفسها تطهر بالإجماع. تعرفون الإخوة أن الخمر عند الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنها نجسة، هذا قول جماهير أهل العلم، حتى عد ابن رشد القول بالطهارة أنه من باب الشذوذ. والخمر بالنسبة للتركيبة الكيميائية الحديثة هي الإيثانول أو الكحول الإيثيلي، هذه التركيبة الكيميائية هي المسكرة، ولذلك هذه التركيبة إذا كانت في العطور، وخاصة أنه توضع يعني نسب ليست بالقليلة، حتى يعني لأنها مادة مذيبة وأيضا تبقي الرائحة، فلو تنزح عنها المسلم استخدم العطور التي ليس فيها هذه المادة، هذا أحوط لدينه ولصلاته، والله أعلم. قال وإن خللت بطرح شيء لم تطهر، طبعا هم يستدلون على نجاسة الخمر بالآية، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. طبعا المخالفون يقولون رجس يعني نجاسة معنوية، لأن الأزلام نجاستها معنوية ليست حسية، لكن لا يمنع أن تكون النجاسة بحسب المذكور، وهذا هو الأصل في قاعدة المشترك. المشترك يحمل على كل معانيه بحسب السياق، فأقول هي في الخمر نجسة نجاسة حسية مع المعنوية، وهذا الذي فهمه جماهير أهل العلم. يكون طالب العلم يقف عند فهم الأئمة الأربعة وجمهور علماء الأمة، هذا هو الأولى في فهم الأدلة، والله أعلم. قال: وإن خللت بطرح شيء لم تطهر، يعني إذا تدخل الإنسان هو الذي طرح فيها شيء مواد حتى يعني تتحول من خمر إلى خل مثلا، فقالوا لم تطهر. هذا عند الشافعية والحنابلة، ورواية عند المالكية قالوا لم تطهر، خلافا يعني الحنفية والراجح عند المالكية يقولون تطهر مثل الدباغ يعني، وهذا إصلاح لها. لكن الأدلة جاءت على خلاف هذا، الأدلة تدل على أنها يعني أن هذا لا يجوز. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. هذا رواه مسلم، وعند أبي داود أن أبا طلحة أسلم وعنده خمر لأيتام فقال: يا رسول الله أخللها؟ قال: لا أهرقها. هذا يقوي القول بالنجاسة، يعني لو كان الخمر فيها يعني متقومة مالا، يعني لو كان ممكن أن تحول إلى طاهرة مثلا، يعني فما المانع أن يقول خللها وتستفيد منها، هذا مال الأيتام. لكن أمره بإهراقها. طبعا صحيح أن هذا فيه يعني الزجر من الخمر وعدم القرب منها، وأيضا قد يدل على هذا أنها يعني نجسة لا تتطهر ب يعني إذا تخللت بفعل الآدمي. لذلك جاء ثبت عن عمر رضي الله عنه عبد الرزاق قال: لا يحل خل من الخمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها. نعم، ففرق يعني فرق بين هذا وهذا، والله أعلم. ثم قال: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء. هذا بالنسبة لدم الحيض والنفاس والاستحاضة. قال: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. فالحيض هو الخارج على سبيل الصحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا كتبه الله على بنات آدم. فدم الحيض يخرج بدون مرض، بدون سبب من جرح أو نزيف، وهذا يخرج دم الاستحاضة. الاستحاضة يكون دم فساد، أما دم الحيض دم طبيعة. قال: من غير سبب الولادة. والنفاس والخارج عقيب الولادة. عقيب الولادة هذا مذهب الشافعية والحنفية، عقيب الولادة. قالوا: لأن أصلا يقال في اللغة يعني النفاس والولادة، وينفس فلان يعني يولد، والنفس وخروج النسيم، فأصلا كلمة نفس تدل على الخروج. فيقولون: إذا النفاس ما يكون إلا بعد خروج الولد، إذا خرج الولد بعد ذلك يصدق على الدم أنه نفاس. أما الدم الذي يكون يعني قبيل الولادة مثلا، المرأة قبل ما تلد يخرج منها دم، فقالوا هذا ليس بدم نفاس، دم نفاس بعد الولادة. طبعا هذا يؤثر في الصلاة مثلا، إذا أذن المؤذن والمرأة في يعني حالة يعني وضع ويخرج منها دم، فعند الشافعية والحنابلة الشافعي والحنفية أن هذا ليس دم نفاس، وأنها إلى الآن ما أصبحت نفساء حتى تسقط عنها الصلاة، فيجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، بخلاف باقي المذاهب. باقي المذاهب عند المالكية طبعا ما بعد الولادة هذا كله بالاتفاق طبعا، لكن الشافعية يحصرون أن النفاس فقط بعد الولادة، عقيب الولادة. أما المالكية يقولون بعدها اتفاقا ومعها، على قول الأكثر المالكي، وهذا قول قواشي بن عثيمين. يعني الدم الذي يكون مع الولادة يأخذ حكم ما يكون بعدها، لا لأن كله دم واحد الآن يخرج مع الجنين، فعلى هذا لا تقضي هذه الصلاة، وإن قضت باب الاحتياط هذا طيب. طبعا الحنابلة عندهم يعني توسع في هذا، يقولون حتى الدم الذي يخرج منها قبل يومين أو ثلاثة بشرط وجود علامات الولادة من الطلق فهذا يأخذ حكم النفاس فما تجب عليها الصلاة، لكن هذا طبعا يقولون يعني ما قارب الشيء يأخذ حكمه، لكن هذا في توسع الله أعلم. فيعني قول المالكية قواه الشيخ ابن عثيمين والله أعلم مع الولادة أو عقيب الولادة. قال والاستحاضة والخارج في غير أيام الحيض والنفاس، يعني بسبب جرح أو نزف. قال وأقل الحيض يوم وليلة، هنا يذكر أقل الحيض وأكثر الحيض، أقل النفاس أكثر النفاس. هذه الإخوة ما وردت فيها أدلة واضحة، والأصل أن هذا يرجع فيه للنساء، لكن إذا ورد دليل في هذا أو سار على هذا عامة العلماء نأخذ به، أما إذا يعني حصل خلاف فالأصل نتمسك بالأصل وهو أنه ما ورد تحديد في هذا. فبالنسبة لأقل الحيض يقول يوم وليلة أقل الحيض، وهذا يعني عند يعني الشافعية والحنابلة أنه يوم وليلة جاء عن عطاء، عند الحنفية ثلاثة أيام، وعند المالكية لا حد لأقله. يعني امرأة مثلا رأت دفقة ونفس علامات دم الحيض وليست مريضة ثم انقطع عنها الدم وجف الموضع تماما وخلاص، أو رأت علامة الطهر. قال الأوزاعي عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية، ممكن وإن كان قليلا، لكن يعني هذا أقرب والله أعلم. قول مالكية لا حد لأقله. طيب قال أقل الحيض يوم وليلة، طبعا هم يذكرون أن يعني بناء على الاستقراء تتبع هذه العلة، لكن كما عرفنا هذا يختلف. قال وغالبه ست أو سبع، هذا كما جاء في حديث حمنة بن جحش رضي الله عنها تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، الحديث يعني تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل ولا يقبل تفرده، لكن هو هذا غالب النساء صحيح يحيضن ست أيام أو سبعة أيام. طيب وأكثره خمسة عشر يوما، أكثره خمسة عشر يوما هذا قول الجماهير، يعني هنا عندك الشافعية والحنابلة والمالكية يحددون الحيض خمسة عشر يوما، والحنفي يحددون بعشرة أيام. أما أن يقال الحيض لا حد لأكثره أيضا، وإن كان هذا يعني ذكر ابن تيمية وغيره، لكن هذا يعني صعب جدا لإخوة. امرأة مثلا ترى دم الحيض دائما ما ينقطع عنها مثلا، وما تفرق بينه وبين الاستحاضة، فهل تسقط عنها الصلاة يعني كل الشهر أو الشهرين هكذا؟ لا، ما أحد يعني من الفقهاء المتقدمين يقول بهذا. والذي يدل على أن هذا القول فيه قوة أنه هو الأرجح والله أعلم خمسة عشر يوما، أن هذا قول أكثر السلف، صحيح ما ورد تحديد لكنه قول أكثر السلف، قاله عطاء وقال عبد الله بن عمر العمري أدركت الناس وهم يقولون ذلك، أدركت الناس وهم يقولون ذلك يعني من التابعين، فكأنهم أخذوا هذا عن يعني الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الإخوة يعني تستفيد منه المرأة فائدة مهمة، وهي أنها إذا استمر بها الحيض أكثر من خمسة عشر يوما هنا تغتسل وتصلي، يعني بعد الخمسة عشر يوما ما تحسب أن هذا حيض، تغتسل وتصلي حتى لو نزل منها الدم وتتوضأ لكل صلاة، يعني تعتبره استحاضة. قال وأقل النفاس لحظة، نعم صحيح أقل النفاس لحظة، يعني امرأة توقف عنها الدم خلاص طهرت بعد الولادة، يعني فلا حد لأقله، هذا عند الأئمة الأربعة النفاس لا حد لأقله. وأكثر ستون يوما وغالبه أربعون يوما، أكثر ستون يوما هذا عند الشافعية والمالكية، أما الحنفي والحنابلة يقولون لا أكثره أربعين يوما. وأيضا هذه مسألة مهمة، يعني إذا تجاوزت المرأة النفساء أربعين يوم هل تصلي نقول لها اغتسلي وتوضأ لكل صلاة، أو أنها تنتظر إلى 60 يوم؟ فهو الأحوط أنها تجعله 40 يوما، هذا أحوط على مذهب الحنفية والحنابلة. ويدل على هذا حديث أم سلمة، وإن كان في سنده يعني شيء من الضعف، لكن تشهد له أثار الصحابة. أم سلمة رضي الله عنها تقول: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما. فكأن هذا إشارة إلى جلوس شرعي، ليس جلوس عادي. كانت النفساء على عهد رسول الله، على عهد رسول الله، يعني كأن هذه السنة الشرعية في ذلك، والله أعلم. وهذا القول يعني قال عنه أبو عبيد: على هذا جماعة الناس. ورد عن عمر بن عباس وأنس وعثمان وأم سلمة، يعني أكثر الصحابة على أن النفاس 40 يوما، والسلف كذلك من التابعين. ولذلك طبعا هو صحيح، يعني قال أوزع: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين مثلا، فقد لكن ما قد يحتمل أن يكون الزائد حيضا أو استحاضة، فلا شك أن هذا أحوط، والله أعلم. طيب، قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره، لا حد لأكثره، هذا بالإجماع. امرأة مثلا ما ينزل منها الدم، خلاص طاهر، لكن هل هناك مدة للطهر بين الحيضتين؟ يعني امرأة مثلا نزل منها دم الحيض ورأت علامة الطهر، قصة البيضاء أو الجفوف، جفاف الموضع تماما، ثم بعد 5 أيام نزل الدم مرة أخرى، هل تحسبه حيضا؟ عند الشافعية والحنفية أيضا يقولون: لا، ما تحسب حيضا، هذا 15 يوم، لابد بين الحيضتين 15 يوما. فهذا يعني قول الشافعية والحنفية. عند الحنابلة المشهور عندهم يعني 13 يوما، لكن عند المالكية طبعا روايات، لكن المشهور عن مالك أنه لا حد لأقله. وأيضا هذه رواية منصوصة عن الإمام أحمد، منصوص عن الإمام أحمد. وأيضا هذا بوب عليه البخاري، قال: إذا حاضت في الشهر 3 حيض. وهذا جاء عن يعني علي وشريح في امرأة تحيض في الشهر الواحد 3 حيض، يعني يفتوى بأن هذا حيض وتنتهي عدتها بهذا، يعني إذا حاضت في الشهر الواحد هذا. وسئل ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها 5 أيام، قال: النساء أعلم بذلك. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت. فإذا هذا قول وارد عن السلف، وهو الأقرب الله علمنا. قلنا ما في دليل على التحديد، يمكن أن ينزل الحيض بعد يعني أيام من الدورة الأولى. قال: وأقل زمان تحيض فيه الجارية 9 سنين، يعني إذا نزل منها الدم قبل ذلك نقول: لا، ما تحسبين حيض وتصلين. هذا عند الأئمة الأربعة، أن العمر الذي يمكن أن تحيض فيه المرأة 9 سنين. قال الشافعي رضي الله رحمه الله: أعجل من سمعت من النساء يحضن، نساء التهامة يحضن 9 سنين. نعم، ويروى عن عائشة لكن ليس له سند. لكن الإخوة نبه يعني كثير من العلماء في المذاهب، مثل ابن رشد الحطاب من المالكية، ابن تيمية، أبو نصر محمد بن سلام الحنفي، نبهوا على أنه إذا رأت الدم قبل هذا السن وكان بنفس مواصفات الحيض وتمادى بها فتحسبه حيض على الأصل، ويكون هذا من باب الشذوذ يعني، لكن تحسبه حيض، هذا نبهوا عليه. لكن هذا يكون نادرا. هناك مرة خبر في جريدة أن بنت هندية حملت وعمرها 6 سنين، هذا طلعوه في الجريدة، سبحان الله. قال: وأقل مدة الحمل 6 أشهر. نعم، لأن لما أتي عثمان بامرأة ولدت 6 أشهر، بعد أن تزوجت بعد 6 أشهر ولدت، فشكوا فيها أن هذه حامل من زوج آخر، فكيف جاءت بالحمل 6 أشهر؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله حمل وفصاله 30 شهرا، وأنزل وفصاله في عامين، ف فالفصل في عامين والحمل في 6 أشهر، فرجعوا إلى قوله فصار إجماعا، فأقل مدة الحمل 6 أشهر. فهذا ينتبه له في المحاكم قضايا، هذه امرأة يعني تريد أن تعقد يعني على زوج أو يعني يجدد العقد وعندهم ولد، فمرات تكون يعني تريد يعني أن تنسب هذا الولد إلى هذا الرجل، فلا بد أن ينظر في ولادة هذا الولد وفي يعني عقد الزواج متى كان. فكثير من القضايا يكون فيها تلاعب، يكون فيها نسبة يعني الأولاد لغير أبائهم، فلا بد من اعتماد هذه المدة الشرعية. قال وأكثره 4 سنين. 4 سنين هذا عند الشافعية والحنابلة، وقول عند المالكية، عند المالكية المشهور 5 سنين، وقول عندهم 4 سنين، عند الحنفية 2 سنين. وهذا كما ترى كله يرجع للوقوع، يعني والغالب 9 أشهر، قد تزيد المرء على ذلك، لكن هذا شيء يعني يندر. قال مالك هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، وحملت 3 أبطن في 12 سنة، كل بطن 4 سنين. يا الله. نعم. يقولون الضحاك بن مزاحم صاحب التفسير معروف، يعني جلس في بطن أمه 4 سنين كذلك لما ولد، يعني كان له أسنان. سبحان الله. فإذا جاءت بولد لأكثر من يعني ل4 سنين، نعم هي مدة الحمل وهكذا. طيب قال ويحرم بالحيض 8 أشياء، الصلاة والصوم، وهذا واضح يعني كما في حديث عائشة، هذا بالإجماع، كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال وقراءة القرآن، هذا عند الأئمة 3 خلافا للمالكية. المالكية يقولون يجوز لها أن تقرأ القرآن سواء خافت النسيان أم لا، أما إذا انقطع عنها الدم فلا يجوز أن تقرأ حتى تغتسل، إن أصبح بيدها. ودائما في مثل هذه المسائل التي ليس فيها أدلة صحيحة واضحة، فيعني نأخذ بالرخصة، ومنع الحائض من قراءة القرآن هذا شديد في الحقيقة. الجمهور يستدلون ببعض الآثار عن الصحابة كعمر وعلي، نعم، والمالكية يستدلون بأثر ابن عباس في إجازة ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة، فبعضهم يستدل بهذا لكن ليس صريحا، والله أعلم. فالأصل أنه يجوز أن تقرأ لكن بدون مس المصحف. قالوا مس المصحف وحمله، ومس المصحف لا يجوز للحائض ولا للمحدث كما سيأتي معنا. طبعا حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن هذا ضعيف. بالنسبة لمس المصحف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، المقصود بطاهر يعني تحمل هذه الكلمة على الحقيقة الشرعية، وهذا يعني ثابت عن الصحابة، ثبت عن سعد بن أبي وقاص وغير من الصحابة أنه يجب الطهارة عند مس المصحف. قالوا دخول المسجد، وهذا عند الأئمة 4، لا يجوز الحائض أن تلبث يعني أن تمكث في المسجد، لحديث جسرة بنت الدجاجة عن عائشة، جسرة متكلم فيها لكن والله أعلم يمشى هذا الحديث، يعني هي تابعية يعني أثنى عليها يعني بعض العلماء، و عندها بعض الزيادات في بعض أحاديثها، هنا أنكرت عليها زيادة في هذا الحديث، لكن أصل الحديث ثابت، وتروي قصة، والراوي إذا روى قصة يعني يضبطها في الغالب. فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فهذا الحديث والله أعلم الأقرب فيه أنه يصح، وهو عمدة الجمهور في المسألة، وأيضا يقيسون الحائض على الجنب، إذا الله تعالى قال يا الذين لا تقربوا الصلاة مواضع الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول ولا جنبا، يعني الجنب ما يجوز أن يقرب المسجد إلا عابري سبيل، قالوا الحاضن باب أولى. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، وإن كان في احتمالات، فقالت يا رسول الله أني حائض، فتقرر عندها أن الحائض ما تدخل المسجد، فقال إن حيضتك ليست بيدك. فاستفاد من هذا أن الحائض يمنع مكثها في المسجد، لكن يجوز دخولها للحاجة، يعني إذا كانت مارة أو تأتي بحاجة كما في هذا الحديث. قال والطواف أيضا، هذا عند جماهير العلماء، الحنفية يقولون يصح طواف الحائض مع الدم، يلزمها بدنه، فلكن يعني الطواف كما سيأتي معنا في الحج يشترط له الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، قاله لعائشة. قال والوطء هذا بالإجماع، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال والاستمتاع فيما بين، والاستمتاع فيما بين السرة والركبة، يعني هذا عند الشافعية في الجديد والمالكية والحنفية أنه يحرم على الزوج أن يستمتع بالمرأة الحائض فيما بين السرة والركبة، يعني يستدلون بحديث يعني لك ما فوق الإزار، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني أراد أن يباشر امرأته وهي حائض يباشرها فوق الإزار، يأمرها أن تنتزر كما جاء في عن حديث عائشة. لكن الحنابلة عندهم أن هذا جائز والمحرم هو الفرج وحده، وهذا قول الشافعي في القديم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا رجحه النووي قال هو أقوى دليلا، ويعني كأن الاستمتاع فيما يعني أو يعني الأحاديث التي فيها يعني يباشر فوق الإزار من باب يعني من حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه، يعني من باب الاحتياط، وإلا فالأصل الجواز، والله أعلم. قال ويحرم على الجنب خمسة أشياء، الصلاة وهذا واضح يعني بالإجماع، وقراءة القرآن. بالنسبة للجنب طبعا الحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيء من القرآن ضعيف، لكن هناك حديث علي في يرويه عنه عبد الله بن سلمة، عبد الله بن سلمة أيضا يعني غير معروف، لكن لما يروي عن علي والجهالة في التابعين لا تضر، ويعني يروي قصة يقول دخلت أنا وفلان على علي وكذا أكل وكذا، ثم توضأ وقال لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة، لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة، فهذا يدل على يعني هذا الأمر، وهذا يعني مشهور بين الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن عمر وعلي نعم. يستثنى من هذا الآيات التي فيها أذكار أو تعوذ كما ذكر المالكية. قال ومس المصحف كما مر معنا، والطواف يعني كذلك طواف بالبيت صلاة كما قال ابن عباس، وكذلك الطواف يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ أنه توضأ ثم طاف، فهذا يشعر بأنه يشترط له الطهارة، هذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية الذين ما يقولون باشتراط الطهارة في الطواف. واللبث في المسجد كما قال الله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، وهذا عرفنا أن الحديث صحيح إن شاء الله. عند الحنابلة أنه يجوز للجنوب أن يمكث في المسجد إذا توضأ. قال عطاء بن يسار رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا، هذا قول الإمام أحمد، وهذا يرجعه يعني قول الصحابة، لأن الوضوء يخفف من الجنابة. قال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء، قال الصلاة والطواف. نعم هذا الجنب. الآن المحدث حدثا أصغر، قال يحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف، يعني هذا واضح بالإجماع، والطواف قلنا يعني يخالف في هذا الحنفية أيضا، وإن كان قول الجمهور أحوط وأقرب، طواف بالبيت صلاة هذا الأصل، لأن الله حل فيه الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما طاف توضأ، ومس المصحف أيضا، لا يمس القرآن لا طاهر ولا يمس إلا المطهرون، وإن كان هذا في اللوح المحفوظ، لكن إذا كان اللوح المحفوظ وصف بهذا فأن الملائكة يعني المطهرون يمسونه فقط، فالقرآن من باب أولى أن يقاس على هذا. ومس المصحف وحمله، طبعا حمله إشارة إلى أنه يحرم حمله كذلك يعني بصندوق أو يعني ثياب مثلا أو بالعلاقة أو في كمه مثلا، فهذا يعني يحرم عند الشافعية والحنابلة والمالكية، الشافعية والمالكية، خلاف الحنفية والحنابلة يقولون يجوز، يعني لأنه ما باشر مس المصحف، وهذا يعني أسهل والله أعلم، أحيانا الإنسان يحتاج إلى حمل المصحف وما يكون على طهارة، فيجوز أن يحمل بثوبه مثلا، أن لا يباشر المس، والله أعلم. يالله الآن الساعة 5 ما شاء الله، انتهينا الآن من الطهارة. لعلنا نقف هنا لأن سنبدأ كتاب الصلاة، فإذا دخلنا في الأوقات سيطول بنا الحديث ممكن، وأنا يعني أستسمح من الإخوة، يعني نحن قلنا مراجعة سريعة لكن أصبحت يعني ما أدري، الله المستعان، لكن يكون فيها خير إن شاء الله. هو الفقه هكذا مدارسة مسائل وأدلتها، و يعني كان الذي في ذهني أننا سنمر مرورا سريعا يعني أشد من هذا، لكن قدر الله، لكن إن شاء الله يكون في هذا خير، الله أعلم. طيب نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ويغفر لنا ويرحمنا وأن يهدينا ويسددنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.